والنظافة في دين الإسلام مرغب فيها، فدين الإسلام حث على النظافة والطهر، ولذا أوجب الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس. ويوم الجمعة لاجتماع الناس في المسجد كانت تنبعث الرائحة، فكان الواجب أن يغتسل الناس حتى تذهب عنهم الرائحة. وأيضا أوجب غسل الميت حتى يقدم في قبره نظيفا، يغسل وينظف ويطيب. ومما يدل على فضل النظافة أن الله عز وجل أخبر أنه يحبهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومما يدل على أن الإسلام يحث على النظافة أنه أمر بالوضوء لكل صلاة 5 مرات، 5 مرات يتوضأ الإنسان فيغسل يديه ووجهه وقدميه ويمسح برأسه وأذنيه، فهذا غاية في النظافة. ومما يدل على الترغيب في النظافة في الإسلام غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام. ومما يدل على فضل النظافة في الإسلام وأن الإسلام حث عليها أنه قال 5 من الفطرة، فالنظافة من فطرة الإسلام التي فطر عليها الناس: الختان تنظيف، حلق العانة تنظيف، نتف الإبط تنظيف، قص الشارب تنظيف، قص الأظافر تنظيف. فالإسلام يحث على النظافة والطهارة، ولذا كان من الأمور المستحبة تطهير الأفواه، استعمال السواك والمضمضة بعد الطعام. ومما حث عليه الإسلام أيضا غسل بين الأصابع، حتى يصل الماء إلى وتخليل شعر الرأس عند الاغتسال من الجنابة. فالإسلام حث على النظافة في الاعتقاد، تنظيف العقيدة من الأباطيل والخزعبلات والبدع والخرافات، وتنظيف الأخلاق من الرذيلة، كم حث الإسلام على الأخلاق الفاضلة وذم الأخلاق السيئة، إن الله يبغض الفاحش البذيء. وكذلك النظافة في اللسان، فلا يشتم ولا يسب ولا يعير ولا يحتقر ولا يلمز، هذا كله تنظيف للسان. وهكذا مما حث عليه الإسلام من التنظف، التنظف في الأبدان، تنظيف الأبدان والاغتسال والتطيب، وإكرام من له شعر أن يكرمه، يغسل وينظف ويدهنه، فهذا من الأمور التي حث عليها الإسلام. فالإسلام يحث على النظافة، والنظافة من الأمور التي من طبيعة البشر، أنهم يحبون النظافة. فعادة أن الإنسان يحب المكان النظيف والبيت النظيف والرجل النظيف والطفل النظيف، والمركب النظيف يستريح فيه. فهذا من الأمور التي فطن عليها البشر أنهم يحبون النظافة. وكذلك مما يدل على حث الإسلام على النظافة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تنظف. ولما رأى النخامة في جدار المسجد شق ذلك عليه وحكها بعود، ثم أمر بخلوق من طين فجعل مكانها. وهكذا كانت براءة تقوم المسجد. وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن القذاة تكون في المسجد فلا تخرج، أن هذا من مساوئ الأخلاق، وأن النخامة تكون في المسجد لا تدفع، من مساوئ الأخلاق. فديننا دين الإسلام دين النظافة. ولذا استحب الغسل للأعياد والاجتماع الناس، إذا هناك مجتمع للناس في فرح، في مثلا عيد، في مناسبة، تجد الرجل يغتسل ويتنظف ويلبس ثيابه فيخرج نظيفا. فالنظافة في الإسلام لها شأن عظيم، شأنها شأن عظيم في الإسلام. فينبغي علينا أن نتنظف جميعا. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: نظفوا أفنيتكم، أي بيوتكم وأمام البيوت، لا تشبهوا باليهود. اليهود ما ينظفون بيوتهم، أوسخ البيوت بيوت اليهود، وأقذر البيوت بيوت اليهود، وأقذر الناس النصارى، يبقى بوله في سراويله. وإن ترى الآن يعني يقول لك أنهم متطورون وأنهم عندهم قصور ناطحات السحاب، لكنه قذر وسخ، لأنهم ما يختتنون الكبير والصغير كلهم. فإذا بال الإنسان بقيت فيه آثار النجاسة. ولذا تجد أن بلاد فرنسا النصرانية الخبيثة أشد دولة تصنع العطور المركزة، لأن فيهم روائح إذا اجتمعوا في أماكن عامة تنبعث منهم الروائح. فأوسخ البيوت وأقذر البيوت بيوت اليهود، كما أخبرنا بعض الناس الذي عايش حال اليهود وكان يعمل في البلدية في بلد اليهود، فقال أن أوسخ البيوت وأنت البيوت بيوت اليهود. وأوسخ الناس فيما نعلم النصارى قذرين. فالإنسان يكون نظيفا. وليس من النظافة أن تحلق اللحية. بعضهم يوم الجمعة مرة قلت لواحد: ما لك تأخرت اليوم؟ قال: والله اليوم ضبطت نفسي، حلقت اللحية وصبغت الشعر أسود وضبط أموري ثم تأخرت قليلا. هذا يعني يعتبرونه جمالا ونظافة. ليس من النظافة حلق اللحية، ولا من النظافة الإسبال في الإزار الذي ثوبه طويل يلف التراب والقاذورات والقذى والأعواد والشوك يلف معه، فرفعوا الثوب من النظافة. عدم الإسبال والالتزام بالسنة من النظافة، من النظافة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في غاية من النظافة، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل البيت أول ما يبدأ بالسواك تنظف، وقال: السواك مطهرة، مطهرة للفم، مرضى للرب. وقال: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، عند كل صلاة. ومما يدل على أهمية النظافة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الذي يأكل البصل والثوم أن يدخل بمساجد الناس، لأنه يؤذيهم، ليس نظيفا، فمه ليس نظيفا، تنبعث من الروائح فيؤذي المصلين، فتتأذى الملائكة مما يتأذى منه بنو آدم. ولو أن الإنسان تتبع مثل هذه المسائل بتؤاده، وإنما هذه مذاكرة في هذا الوقت اليسير عن النظافة. وأما حديث النظافة من الإيمان فهو حديث موضوع، ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم وضعته البلدية هذا الحديث، النظافة من الإيمان وطلب العلم ولو في الصين، هذا حديث موضوع، موضوع حديث النظافة من الإيمان موضوع. لكن حقيقة أن النظافة يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام النظافة شطر الإيمان، فقال الطهور شطر الإيمان، طهور النظافة. وقال إن الملك يضع فمه على فم القارئ، فطهروا أفواهكم للقرآن، نظف. والله بعض الناس ما تستطيع تصلي جنبه ولا تجلس تتحدث معه، تحتاج بينك وبينه متر ونصف، أمامك يجلس يعني نحو متر ونصف يبتعد عنك، صح ولا لا؟ تلاحظون هذا ولا لا؟ بعض الناس تكون فيه رائحة كريهة، لا ينظف أسنانه ولا يستعمل معجون ولا السواك، وهكذا يعني يمشي مباشرة. وبعضهم يعلم أن فيه رائحة، فإذا تكلم معك يغطي على فمه، صلع له هكذا من أجل ما تشم الرائحة، هذا خطأ يا أخي، كيف أنت؟ وهكذا النساء، بعض النساء عندها روائح تنبعث منها، من جسمها، من فمها، ربما لا تستطيع أن تتحمل يعني من يكلمك من الرجال، بعضهم رائحة كريهة، تنظف، يتنظف الرجل، تتنظف المرأة، ينظف الفم، ينظف الثوب، ينظف الجسد، ينظف الشعر، ينظف نفسه، تنظف المرأة نفسها. هذا من السنن الجميلة والآداب الطيبة في الإسلام. ألا ترون أننا في المدارس كنا في الزمن الأول يوم كان هناك اعتناء بالمدرسة، كان يوم الخميس يوم النظافة، احنا عندنا لما درسنا في المدرسة كان يوم الخميس يوم النظافة، ننظف الفصول وننظف ساحة المدرسة وننظف خارج المدرسة، نرفع القراطيس والعلب والأعواد والأكياس كل شيء، فتكون المدرسة نظيفة، يعلمنا المدرسون هكذا، ويعلموننا النظافة في البيوت. والذي يأتي في اليوم الثاني وهو نظيف في ثوبه ووجهه وقد صلى الفجر، هذا عند المدرسين يكرمونه ويحيونه ويشجعونه.